الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا نتكلم في المرة السابقة حول باب السواك، وقد توقفنا عند قول الشيخ ويقلم الظفر وينتف الإبط ويحلق العانة ويقص الشارب ويكره القزع ويجب الختان. وهذه جملة من سنن الفطرة. تكلمنا بداية عن السواك، واليوم نبدأ بالكلام حول تقليم الأظفار، وحكمه أنه سنة سواء كان من الرجل أو المرأة في اليدين أو الرجلين. يبقى تقليم الأظفار يا جماعة حكمه سنة. يستحب فيه التيامن، انك لما تبدأ بين يا جماعة بإيدك اليمين وبعدين ايديك الشمال ورجلك اليمين ورجلك الشمال. وأدلة ذلك كثير، منها من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من الفطرة الحديث، وفيه قص الشارب، قص الأظفار. هذا حديث رواه مسلم عن السيدة عائشة. قلنا ويستحب أن يبدأ باليمنى لحديث التيامن، أن النبي كان يبدأ باليمنى، كان يبدأ باليمين. كذلك التوقيت، قال ابن القيم، قال النووي: والعبرة فيه بطولها، فمتى طالت قلمها، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. يعني كل ما الأظافر تكبر نقصة. وقد روى مسلم عن أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونسف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. في رواية أبي داود: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. يبقى الرواية اللي فاتت بتاعت أنس: وقت لنا. في رواية البيهقي وأبي داود: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم: 40 ليلة. في رواية أبي داود والبيهقي: 40 يا جماعة يوما. هل معنى ذلك أن المرء لا يفعل إلا بعد هذه المدة؟ لا، فالعبرة عندنا بإطالة الأظفار. فبعض الناس إنما يطول ذلك منه سريعا، فكلما طال قصه، ولكن يتسامح له في مدة لا تطول عن 40 ليلة أو عن 40 يوما. إنما العبرة عندنا لوجود معنى النظافة، كلما طالها قمت بقصه. لذلك نص الشافعي والأصحاب على أن ذلك يستحب في كل يوم جمعة. كل جمعة إذا طال شعره، إذا طال شاربه، يقلم أزهار، ينتف إبطق، يحلق شعر العانة. أما بالنسبة لنتف الإبط لتسكين الباء الإبط، فحكمه أنه سنة، وفي التوقيت كالأذفار، يبقى كلما طال شعر الإبط قمت بنتفه. والسنة أن ينتف، فإن حلقه جاز، أو إن استخدم أي وسيلة من وسائل الإزالة فإن ذلك يجوز. قال الغزالي: لأن المقصود النظافة، وقد تحققت بأي وسيلة، ولكن السنة يا جماعة النجس. ويبدأ أيضا استحبابا باليا جماعة باليمنى، باليمنى. وأما عن حلق العانة فذلك سنة أيضا، عشر من الفطر. وهنا دار سؤال ذكره النووي: هل يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها، هل يجب ذلك عليها؟ قولان. قال النووي: أصحهما الوجوب. الوجوب إذا أمر الرجل امرأته لإزالة شعر العانة وجب عليها ذلك، خاصة إذا كان فاحشا فهنا واجب قطعا، قول واحد. ويحلق العانة بنفسه ولا يستعين بغيره، وجاز أن يستعين بامرأة. ويقصد بشعر العانة الشعر النابت حول الفرج وفوقه، الشعر النابت حول الفرج وإيه وفوقه، ده اسم شعر العانة. وأما في شعر الذبر فليس من العانة، خلافا لابن سريج، ولكن إن فعل فلا مانع، إن فعل فلا مانع، وإن كنا لا نؤمر بذلك فإن العانة شعر العانة يقصد به ما كان حول الفرج وما كان فوقه ولا يزيد. وأما قص الشارب فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، أخرجه الترمذي بسند حسن، أخرجه الترمذي بسند حسن. والأحاديث في ذلك كثيرة. وقص الشارب سنة، والضابط عندنا في المذهب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، يقص الشارب لغاية ما الشفة الطرف بتاعها يبان يا جماعة، ولا يحفه من أصله، يعني لا يزيله بالكلية. وهذا ما عليه مذهبنا، وده قول الإمام مالك. قال أحمد: إن حفه يعني أزاله بالكلية فلا بأس، وإن قصه فلا بأس. واستدل بجملة من الأدلة، منها احفوا الشارب واعفوا اللحى، بخاري ومسلم، جزوا الشوارب انهكوا الشوارع. فحمل هذه الأوامر على الإزالة بالكلية، والأدلة التي ورد فيها معنى القصد. لذلك قال بجواز الأمرين، يعني الإزالة بالكلية وإيه يا جماعة وحف الشارع، إنه يأخذ منه مع إبقائه. وعندنا أن هذه الأحاديث تحمل على الحف من طرف الشفة لا من أصل الشعر، يعني احفوا الشارب، جزوا الشوارب، انهكوا الشوارب، المقصود من ناحية طرف الشفة العليا، حتى تبدو توفيقا بين هذه وبين هذا الحديث المروي عن ابن عباس. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف أو يأخذ من شاربه، ويقول كان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. أخرجه الترمذي بسند حسن، وورد ذلك عن جملة من الصحابة. لذلك فإن الإمام مالك عندما ذكر عن إحفاء الشوارب أو عن إزالة الشارب من أصله قال ينبغي أن يضرب من صنع ذلك، فليس حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، ولكن كان يبدي حرف الشفة والفم لو مذهبنا جماعة. وقال حلق الشارب بدعة ظهر في الناس، ولكن بنقول إن الأمر فيه سعة، وحمل الأمر يا جماعة على التنوع جاز، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد، الإزالة بالكلية أو إظهار طرف الشفة، وهذا ما عليه المذهب عندنا. إنما لو ظهر للمرأة شارب تأخذه تزيله ولا تبقيه، وهذا قول جمهور أهل العلم. وهناك قول شاذ بإبقائه، ولكن العمل على قول جمهور أهل العلم بإزالة الشارب واللحية إن ظهرت في امرأة، إن ظهرت فيها يا جماعة في امرأة وجب عليها أن تزيل. طيب، لو مات رجل وعندما قمنا بتغسيله وجدنا هذه الأشياء موجودة، يعني الشارب الطويل، الأظافر موجودة، شعر الإبط موجود، شعر العانة موجود، هل نبقي عليها ولا نشيلها يا جماعة؟ قولان. الجديد على المغسل أن يفعل. الجديد يعني قول الشافعي فين يا جماعة؟ القديم لا يفعل، والأصحاب منهم من قال يستحب ذلك، ومنهم من يكره. وقال الماوردي القول في الجديد أنه مستحب ويكره تركه. يبقى نقلم له أظفره، نحف الشارب بتاعه، إن كان في شعر عانته أو إبطه نأخذ من هذه الشعور، وهو قول الشافعي في اللي يا جماعة في الجديد. قال الشيخ: ويكره القذع، والقذع انه يحلق جزء من شعر ويترك الباقي، اسمه القذع، يحلق جزء ويترك الباقي، القذع بفتح القاف والزاي، وهو حلق بعض الرأس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تلاقي واحد حلق مش عارف يثبت، طب ليه؟ نهى النبي عن ذلك. ويجب الختان. على المذهب عندنا أن الختان واجب للرجل والمرأة، واجب للرجل والمرأة، والأدلة كثير، منها عشر من الفطرة وذكر فيه الختان، منها أن اتبع ملة إبراهيم، وهذه إنما وردت عن إبراهيم والختان يعني، وكذا قول النبي لهذا الرجل الذي دخل إلى الإسلام ثمان: إلقي عنك شعر الكفر واختتن. وقال أهل العلم: إبداء العورة للأجنبي يحرم، فلما ظهر للخاتن كان الأمر للوجوب. وقالوا أيضا أن القطع لا يكون إلا في واجب، واحد سرق أن يقطع إيده وجوبا، القطع لا يكون إلا في واجب، لذلك كان الختان على الوجوب. ولذلك قال النبي في حديث أم عطية: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعض، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعض وأحب للبعض. انهكي لا تنهكي، يعني لو قمت بختان المرأة فلا تزيلي هذا المكان بالكلي، ولكن أشمي، خذي حتة صغيرة، فإن ذلك أحظى للمرأة، أفضى لشهوتها وأحب لزوجها وبعلها. هكذا أمر النبي الخافضة أن تفعل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك مكرمة، ولم يؤثر عن واحد ممن سلف أنه قال بالتحريم أو الكراهة. ذكر ذلك الشيخ جاد الحق في بحثه عن ختان النساء، فقال: لم يؤثر عن رجل من علماء الأمة ممن سلف القول بالتحريم أو الكراهة، ولكن الأمر على قول الشافعية على الوجوب، وعلى قول غيره أنه يسن، أما دون ذلك فلم يرد عن واحد من السلف. هذا كلام الشيخ جاد الحق. وعلى المذهب عندنا يجب في حق الرجل ويجب في حق المرأة، فإذا بلغ الرجل من غير أن يختتن وجب، وكذا المرأة، وجاز أن يختن الولد في السابع من عمره، في اليوم السابع، إلا إذا كان ضعيفا يؤجل قليلا حتى يشتد. هذا هو الختان، وقد عرفه العرب. وذكر ابن القيم في زاد المعاد ثلاث أقوال عن ختان النبي صلى الله عليه وسلم. القول الأول أنه ولد مختونا، الثاني أن جبريل ختنه، الثالث أن جده قام بختنه في اليوم السابع كعادة العرب، وذلك من بقايا دين إبراهيم. وهذا هو الذي رجح، لأن الأدلة على القول الأول والثاني لا تصح، فبقى عادة الناس أنهم كانوا يفعلون في اليوم السابع. طيب، إذا وجد الولد مختونا، لو وجدنا ولد اتولد مختون يعني الجلدة بتاعته مقطوعة وقد بدت التمرة، الحشفة قد بدت، فهل يختن مرة ثانية؟ ما خلاص ده مختون، هيختن ازاي؟ طيب، وبعضهم على استحباب امرار الموت على هذا المكان، ولكن قلنا انه ولد مختونا. وكذا في شأن المرء، ان ذهب الطبيب الى ان الامر لا يحتاج الى ختان، لانه انما وجد قطعة الجلدة هذه غير موجودة او صغيرة كأنها مختونة، فلا يجب عليها ذلك. اما من مات، لو لقينا واحد ميت ونحن نعلم انه مسلم ولكنه لم يكن مختونا، عندنا ثلاث وجوه يا جماعة. الوجه الاول، وقال عنه النووي والصحيح انه لا يختتن، يبقى ده مش هنختنه. الثاني يختتن. القول الثالث يا جماعة، او الوجه الثالث، ان كان بالغا يختتن، لأن الختان في حقه واجب، وإن لم يكن بالغا فلا يجب. والصحيح الأول أنه لا يختتن. طيب، سؤال ثاني، إذا اختلط القتلى في معركة، قامت معركة بالمسلمين وكفر، واختلط القتلى، مش عارفين من المسلم ومن الكافر، فوجدنا بعض الناس مختونا والآخر غير مختون، والناس الثانية مش مختونة، وأنت تعلم أن من شعار المسلمين الختان، لذلك نأخذ هؤلاء الذين وجدوا وقد ختنوا نصلي عليهم ويدفنوا في مقابر المسلمين. ماشي يا جماعة؟ لأن ده اسمه ايه؟ شعار يعرف به المسلم من غيره. ومن العجيب أن العرب كانوا يعرفون ذلك، وقلنا أن هذا من بقايا دين إبراهيم. عندك في كتاب بدء الوحي، بدء الوحي في البخاري، حديث هرقل، هرقل كان ينظر في النجوم ووجد أن نجم الختان قد ظهر، فعلم أن الغلبة تكون لأمة تعرف الختان، فقام حزينا وقال ذلك لبطانته لحاشيته. فقالوا إن اليهود يفعلون، اليهود يفعلوا الختان يا جماعة، إن اليهود يفعلون. فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليهم دحية الكلبي ومعه رسالة من النبي إلى هرقل، فكشفوا عنه فوجدوه مفتونا، فسألوه هل العرب يفعلون؟ قال نعم. ثم حدث ما حدث من قراءة الرسالة إلى غيره، فكأن هذه من سمات العرب، عرفوها من دين إبراهيم، وإن إبراهيم هو أول من اختتن بالقادوم. حديث البخاري. القادوم قيل بلد في الشام، وقيل بأداة النجار، وعرف بعد ذلك الختان، وقد ختن أو ختن نفسه في سن الثمانين، كان عنده 80 سنة. لذلك نقول من كان عنده ولد، عنده جارية بنت، يسعى إلى ختانها عند طبيب يعرف ذلك، فهذا أزكى للمرأة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنكتفي بهذا لأن الأسئلة المرة اللي فاتت كانت كثير، نكملها وإن شاء الله تعالى في الأسبوع الجاي نتكلم عن صفة الوضوء. هات لي بقى الأسئلة بتاعت المرة اللي فاتت.